بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا باب فاطم لا طرقت بريبة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، أولست أنت بكل آن مهبط الأملاك منك تقبل الأعتابا، عليك أما استطعت تصده لما أتاك بنو الضلال غضابا. يا نفسي فداياك أما علمت بفاطمي يا وقفت وراك تناشد الأصحاب، يا هبا عتبي على الأعتاب أسقط محسن يا فيها ومن هالت لذاك ترايا، يا هبا يا أو ما رققت لضلعها لما الحنى يا كسرا وجرعة المصاب الصايا، يا أو ما أدر المسمار حين أصابها، يا من قبلها قلب النبي أصاب، يا وكسر جنت سور النبي الغادي وكسرى وملوك العرب طاعت لك وكسرى ما تدري بضلع فاطم وكسر يم الباب خلوه غرميه يم الباب خلوه إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. من المتفق عليه أن الذي يكون لنا المجتمع هو عنصران. العنصر الأول المتمثل بالرجل، والعنصر الثاني المتمثل بالمرأة. ولكن لما نصل إلى العنصر الثاني تتبين الحساسية الكبيرة التي تتعلق بهذا العنصر. ولعله أشوف اليوم هم على نحو تصورات وذهنيات، هم على نحو وصعيد عمل، هناك إفراط وتفريط في كيفية التعاطي مع هذا العنصر. لكن لما نجي إلى الإسلام العظيم نريد نشوف أنه كيف تعامل مع هذا العنصر الدقيق والحساس، وماذا أعطى لهذا العنصر. بطبيعة الحال لما نجي نشوف العطاء الإلهي لهذا العنصر لعله الرجل أيضا يشترك معه، لكن أكو هناك قضايا لا تختص لعنصر المرأة دون الرجل، والحساسية تكون كبيرة جدا بالنسبة إلى عنصر النساء. مثلا الأمر الأول اللي الله سبحانه وتعالى جعله في هذا العنصر أنه تبارك وتعالى جعل فيه السكينة، لأنه الإنسان في حياته يحتاج إلى سكن، والسكينة هي عبارة عن الراحة، راحة البال، راحة الجسم، راحة المشاعر. وإذا هذه الراحة سلبت من الإنسان تغيرت مكونات حياته كلها، كل أدوات حياته ومكونات حياته تتبعثر. يعني مثلا للصور أنه واحد يكون عنده قصر من حيث الأموال ثري، من حيث الأولاد عنده جملة كبيرة من الأولاد وكل مشكلة ما عنده، لكن لما تجي إلى الاستقرار الروحي استقرار ميت. والسبب مثلا تقول له ليش يا أبي، يقول ما عندي استقرار من حيث المرأة. زين، لأنه يشعر مثلا ما قاعد يحصل السكينة. لأن القرآن الكريم تبارك وتعالى الله قال: لتسكنوا إليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا. هاي اللام العلماء يسموها لام التعليل، يقول يعني ليش احنا خلينا المرأة الى جانب الرجل، من اجل شنو؟ لتسكن، يعني تحصل على السكينة. زين، واذا اشوف لك واحد السكينة ما موجودة عنده، ما يقدر يعني ما يقدر يتصرف، حتى مشيته مو طبيعية وقعدته مو طبيعية وحديثه ايضا حديث مو طبيعي. لاحظ بالفعل يعني الواحد اللي ما عنده سكينة شو يسوي؟ يومية لازم محاكم، أصعد وأنزل. اللي ما عنده استقرار مع هذا العنصر لازم يخلي بيته إلى جنب المحكمة، لأنه يوميها يشوفه في المحاكم. زين، وهذا يسلب الاستقرار من الإنسان. لعله أنت عندك مثلا أولاد وعندك بيت وعندك كل شيء، لكن الأولاد يوميا يشوفون مثلا الأب والأم في نزاع مستمر. هذا النزاع في بعض الأحيان يؤدي إلى ضرب، هذا النزاع في بعض الأحيان يؤدي إلى شتم وإلى سب وإلى محاكم. ها، كتابنا وكتابكم. فإذا هذا إذا راح في الحقيقة البيت الأسري يسقط تماما. لذلك الله سبحانه وتعالى هالعنصر الدقيق والحساس جعل فيه السكينة لتسكنوا إليها، وإذا ذهبت هذه السكينة وراحت الإنسان ذهبت، حتى تفكيره يكون تفكير بطيء، ما يقدر يفكر، شايف دايخ، مشيته دايخ، قعدته دايخ، عمله دايخ، لأن سكينة ما عنده، استقرار ما عنده. لاحظ كيف؟ ولذلك الآية الكريمة يقول احنا خلينا الرجل إلى جانب المرأة مو لأجل مثلا إشباع شهوة، هذا أمر مهم، ولا لأجل الحصول على الذرية، هذا هم أمر مهم، لكن أكو أهم من هذا كله، وهي ماذا؟ وهي السكينة. لأن إذا عندك أولاد والسكينة ما أكو، شنو الفائدة؟ ها؟ أنت تقضي مثلا الجانب الغرائزي فيك وسكينة غير موجودة، شنو الفائدة؟ فإذا السكينة هي الله سبحانه وتعالى جعله في هذا الكيان لتسكنوا إليها. هذا أول عامل مهم، الله سبحانه وتعالى جعله في هذا الكيان. الأمر الثاني اللي الله سبحانه وتعالى سلح به المرأة، حيث إنه تبارك وتعالى جعلها الحرث، نساؤكم حرث لكم. شايف شنو يعني حرث؟ انتو شايفين الإنسان في حياته شي يدور؟ يدور على أرض. هاي الأرض شي يسوي بيها؟ هاي الأرض يبني عليها بيت، زين، وهاي الأرض يقول هذه مستقبلي، أزرعها مثلا أو أبنيها بناية وأأجرها، زين. فإذا يحصل من هذه الأرض أشياء كثيرة في حياته. الله سبحانه وتعالى يريد يقل للإنسان أنت إلك استمرار مادي وجودي، لازم هذا وجودك يستمر مو ينقطع، وجودك بيش يستمر بالذرية. زين، الذرية من تطلع؟ من يا مكان، من يا طريق، الموطن. الله سبحانه وتعالى يقول لك أنا خليت لك هذه الأرض، نساؤكم حرث لكم. يعني من هذا المنطلق، من هذا الحرث، أنت تستطيع أن تكون لك وجود مادي. لاحظ كيف استمرارك المادي عن طريق هذه المرأة، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. طيب، الحرث هو مصدر، الموضع الذي توضع فيه البذرة يسموه حرث. البعض يجي يستنكر هالكلمة هذه على المرأة، يقول ليش الباري عز وجل يعبر عن المرأة بالحرث؟ شنو هي أرض؟ ها؟ وليش يعبر هالتعبير هذا؟ ماكو أحسن من هالتعبير؟ لا، هذا من أبلغ التعابير القرآنية، لكن بعض الناس ما يعرف، يعني عقله ما يشيل. احنا نعرف الباري عز وجل يقول منها خلقناكم، يعني مصدر وجود الإنسان هي ماذا؟ هي الأرض. كأن الباري عز وجل يريد يقول ترى أساس وجودكم من المرأة. لاحظ، يعني الأرض هي الأم، ولما تكون الأم، الأم بمعنى الأصل، والأصل يعني يخرج هالفروع هذه، بمعنى ذلك أنه نحن خرجنا من هذا الأصل. زين، يعني الله سبحانه وتعالى يريد يقول ترى يابا هذا الموضع، وهاي المستشرقين
يقولون ليش يقولون حار؟ يقول له تعال مو أنت عندك يا المستشرق عندك أن المرأة الآن موضع لإراقة ونعم لقضاء الشهوة، اتخالها بهالعنوان هذه ها؟ موضع لأداء وقضاء الشهوة، ليس إلا هذا اللي عندك أنت اللي موجود في الغرب هذا. شي يعبرون عن المرأة شي يقولوا لها يعني الآن عروها جابوا لها أجمل الثياب وخلوها مكيجوها وجابوها في الأعمال وفي الفنادق وفي الشوارع وفي المجلات وفي الجرائد، الغرض شنو؟ شنو الغرض؟ ها؟ واضح هذا لدى الجميع شنو الغرض؟ كسب درهم ودينار مو أكثر من هذا. معنى ذلك أنت لما اجيت إلى هالكيان هذا ايش سويت له؟ خليته موضع لقضاء الشهوات، بينما الباري شي يقول؟ يقول أنا خليته موضع للحياة مو للشهوات. ليش؟ لأن الحارث هنا بمعنى الحياة. أنت لما تخلي البذرة تجيبها وين تخليها؟ تخليها بالأرض وتخلي عليها ماء إلى أن تنبت تطلع، معنى ذلك أنه أنت قاعد تعطي حياة تتعامل مع الحياة، هاي الأرض هي عبارة عن حياة لك. طيب فإذا هذا اللي يعبر يقول أنه ليش الباري عز وجل عبر عنها بالحر؟ نقول لا، هذا أبلغ تصريح وأبلغ عبارة استخدمها الباري عز وجل، لأنه يريد أن يقول هي موضع للحياة مو موضع نعم لإزالة وقضاء الشهوة كما هو الموجود الآن في عالم الغرب، وإنما هي موضع لانطلاقة الحياة السعيدة، لأن الإنسان يضع هذه البذرة ولازم تكون الأرض الشريفة. أنت شايف إذا أكو أرض فيها نعم ملوثات أشياء كيميائية مثلا موضوعة على هذه الأرض، كل ما تخلي البذرة وتخلي ما عليها ما راح يطلع زين. معنى ذلك أن الباري عز وجل يقول لما تجي إلى هذا الحرث اختار الحرث النظيف. يعني شنو؟ يعني الموضع النظيف. الموضع النظيف يخرج شيء نظيف. ها؟ تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. زين تخيروا لنطفكم، هاي النطفة أنت وين تخليها؟ تخليها في هذا الحرث. هذا الحرث لازم أن يكون شنو؟ يكون طاهر، وإذا ما صار طاهر راح يطلع الناتج غير طاهر. لاحظ. فإذا هالصفة الثانية اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها للمرأة حيث إنه عبر عنها بأنها ماذا؟ بأنها حرث، نساؤكم حرث لكم. أي اثنين. ثلاثة، الله سبحانه وتعالى لما إجى إلى هذا الكيان جعله مصدر غذاء مادي وروحي للإنسان. شلون غذاء؟ والواقع هو هذا. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. هذا شنو معنى؟ الولد الطفل أول ما يستهل صارخا، يعني أول ما يطلع وهو يبكي عند صرخة مو؟ هاي الصرخة الولد شي يريد من عدها؟ يريد من عدها أمره مو أكثر. الأمر الأول يريد أن ينبه الوالدين وخاصة الوالدة، ترى أنا جائع أنا أريد طعام زين. والأمر الثاني اللي يريد الطفل يريد يقول ترى يا أبا أنا أريد أحتاج إلى يد حنون تمتد إلي وتعطيني الحنان، ما عندي أحد، أنا مقطوع في هذا العالم، وأنا استوني الآن موجود وطالع إلى وجه الحياة الدنيا وأريد يد فيها الحنان فيها الحب، وهذه اليد تحملني وتضعني على ذلك الصدر الحنين الحنون ليزرقني الحياة اللي فيها الحنية. ملاحظ؟ فإذا الله سبحانه وتعالى هيك يعبر، الوالدات يرضعن أولادهن. إذا تحولت هنا الأم إلى غذاء غذاء أولا مادي وما يقدر يستغني عنه، خاصة هذا الشيء
اللبن اللي يخرج في الثلاث الأوائل من صدر الأم. يقولون الأم إلها حق أن تأخذ الأجرة من الزوج على الرضاع، ترضى أبنائها وتقدر تأخذ الأجرة إلا في هذه الثلاث الأيام الأوائل. هاي الثلاث الأيام، ثلاثة أيام الأوائل، هذا من حق الولد، وهذا لازم أن يشربه الولد لأنه أساس لقوة جسمه. ملاحظ اللبن هذا اللي يخرج بشكل أصفر، أصفر اللون، يقولون هذا هواية، هو يعتبر جدا مهم بالنسبة إلى الطفل في الأيام الثلاثة الأوائل. طيب، فإذا هنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، مشوف اليوم وعدنا الأمهات والله العظيم تتكلم يعني خالة رجل على رجل وما أخذت لك التليفون الهاتف، ها تتكلم مع الصديقات ساعتين ثلاث ساعات، وهالطفل وين ذابته؟ ذابته بيدها الخادمة هذه، ها البشقارة هذه، وها شنو عدها من الحنان هذه؟ شنو عدها؟ ها شنو عدها من الحب؟ هذا الولد يحتاج إلى حنانك، يحتاج إلى عطفك، ما يحتاجها شنو؟ ماذا تحمل من حنان وحب؟ هذا الولد يحتاج إلى ذلك الصدر، وانت الآن تاركته وجايبت له حليب مجفف وما أدري إيش ومن الكلام الخرابيط، لماذا؟ وهذا الطفل اليوم بأمس الحاجة إلى هذا. هي شنو هي يعني؟ هي لما تعطي الحليب في الحقيقة هذا الحليب فيه كل الحنان. لاحظ ليش يقولون الطفل، شوفوا لاحظوا، شوفوا حتى هذا وارد موجود حتى عند العلماء، علماء الأبدان واللي عندهم علم علاقة في قضايا الطفل، يقولون الطفل يميل إلى صدر اليمين أكثر من الشمال، ويقولون حتى هذا الصدر أو صدر الشمال عفوا على اليمين، يختار صدر الشمال اليسار على اليمين يقدمه. ليش يرتاح يقولون أكثر لجانب اليسار؟ تدرون ليش؟ لأن في جانب اليسار أكو قلب، والطفل يحتاج يعني يتنس لدقات القلب. هاي القلب، قلب الأم لما يدق يقولون الطفل هو يستأنس لهالدقات هذه، هذه هي اللي تطي حنان، هاي اللي تطي حب. لاحظين؟ لذلك إذا شايفين الصور الآن الموجودة اللي يخلوها الرسامين، أكثر شيء يخلون الولد إلى جانب اليسار لما يرضع من أمه، يصوروه إلى جانب اليسار أكثر من اليمين، لأن الطفل يحتاج إلى اليسار أكثر. لذلك حتى عندنا في الشريعة المقدسة وارد عن الإمام الصادق أن أحدهما ماء والثاني غذاء، ولكن فلتكثر الأم العطاء من اليسار، أكثر شيخ اللي تعطيه من جانب اليسار، لأنه هذا إلى ربط، ماذا؟ إلى ربط في القلب. والنبي صلى الله عليه وآله يقول ارضعيه، والله شوف لاحظ التعبير، النبي ارضعيه ولو بماء عينيك، يعني هذا يريد المعنى كناية، كناية شنو يعني المعنى الكنائي؟ يعني يريد يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لا تركي بأي حال من الأحوال، لا تشيلين الولد وتوديه إلى ماذا، دار الحضانة تذبيه هناك، لا، لازم هاي اليد تمتد إلى هالولد هذا. زين، لازم هذا الولد يلتقم ذلك الثدي حتى يشرب منه الحليب، يعني لا تركي. رسول الله صلى الله عليه وآله يريد يقول بأي حال من الأحوال اعطفي عليه، تقربي للولد، لا تركي لهذا الولد. لاحظ، فإذا من هنا نعرف أن الشريعة المقدسة حولت هذه الأم إلى غذاء، لكن غذاء مادي وغذاء روحي معنوي. أكو إحصائيات اليوم عندنا تقول أنه أكثر أولاد الجريمة هذول اللي ما إلهم علاقة بأمهاتهم،
دول اللي أكثرهم هم يصيرون أولاد لقطة، شايف؟ يعني الأم ما تهتم بهم، لا جانب عاطفي ولا جانب مادي، تركتهم. هذول يقولون أميل إلى الجريمة، أميل من غيرهم، عكس الذي عنده رابطة قوية مع أمه، والأم عندها حنان تغدق بحنانها على ولدها، زين؟ يقول هذا أقل جريمة، هذا اللي دائما يأنس مع أمه إلى جانب صدرها، يشرب من حليبها ويأخذ الدفء من صدرها وحنانها، يقولون هذا أقل جريمة من غيره. لاحظين؟ فإذا الباري عز وجل حول هذه الأم، العنصر هذا، إلى غذاء مادي وإلى غذاء شنو؟ إلى غذاء معنوي. هاي الأمر الثالث. الأمر الرابع، صاحب الشريعة يعرف أن الإنسان اجتماعي في طبعه، الإنسان ما يقدر يعيش وحده، يموت، ها؟ لا بد وأن يجد من يأنس إلى قربه. يقولون أفضل قرين للإنسان واللي ما يقدر يستغني عنه الإنسان هي المرأة، الزوجة. لاحظ، هو صحيح ترى احنا لما نقعد بمجالسنا الرجال يقولون خلي يولون هالحريم ذولا ملعوزين، والحريم يقولون ذولا خلي يولون الرجال ملعوزين، لكن في واقع الأمر لا يمكن لأي أحد منهما أن يستغني عن الآخر. هذا حكي مجالس، لكن الواقع شيء آخر، مستحيل. لذلك الشارع المقدس يقول، يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يقول وأنكحوا الأيام، الأيم من هو؟ الأيم الرجل الذي ليست عنده زوجة، إيه الزوجين لا يحدون سنونهم. وأنكحوا الأيام يعني وأنكحوا العزاب، الشاب اللي هذا ما عنده زوجة يسموه أيم، أو البنت الذي ليس لها زوج بعل يقولوا لها شنو؟ يقولوا لها أيم. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول للإنسان أنت ما تقدر تستغني عن هذا العنصر وانت بحاجة، وانكح الايام يعني عليك ان تأخذ هذا العنصر، هو انسك في الحياة. لاحظ، لذلك كان يسامحوني ذول العزاب الشباب، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول شراركم عزابكم، يعني شنو؟ يعني مشر، يعني لا، وانما هم اقرب الى الشر من غيرهم، لانه هو ما يقدر يستغني. انت ليش الشاب هذا يخرج من بيت امه؟ زين، هاي بيت الام كل حنان كل حب كل محبة، والام الها فترة من الزمن تكون معها الشاب ثم ينتهي يروح، زين، الى عمله. يبقى هذا الشاب يحن الى حنان، يحتاج الى يد ويحتاج الى قلب حنون يقف إلى جانبه وإلى المصاعب اللي تمر عليه، لم ولن يجد غير الزوجة المؤمنة الطيبة التي ترفع عنه هذا الهم والغم. ملاحظ؟ فإذا الله سبحانه وتعالى يقول ترى هذه المرأة أنا أحولها إلى عنصر اللي لا يمكن للزوج أو الرجل أن يستغني عنه. فإذا هذا عامل مهم من العوامل المهمة اللي الله سبحانه وتعالى حول هذا الكيان إلى شنو؟ إلى عامل أنس بالنسبة إلى الرجل، زين؟ فإذا شوفوا الشارع المقدس شلون إلى عناية خاصة بالنسبة للمرأة. هاي رابعا. خامسا، الله سبحانه وتعالى حول المرأة بالنسبة إلى الرجل صمام أمان. شلون صمام أمان؟ صمام أمان من كل أذية وانحراف. شو يقول الباري عز وجل؟ يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قدم النساء على الرجال قال هن لباس لكم. يعني إذا تريد ساتر يسترك واللباس شو يسوي؟ اللباس شنو عمله بالنسبة إلى الإنسان؟ شنو موقعيته في الإنسان؟ اللباس يستر الإنسان مو لا؟ اللباس يمنعه عن البرد، الجو لما يكون بارد يكون ساتر إليه. ها اللباس يمنعه من وصول الأذى إليه من حيوانات وغير حيوانات، أيضا هذا الدور يلعب اللباس. يقول كل هالأدوار تلعبه المرأة، شايف واقع هو هذا، كل هالأدوار تجده عند من؟ عند المرأة. لذلك الله سبحانه وتعالى حولها إلى عنصر أساسي في حياة الإنسان عندما قال هن لباس لكم، يعني هي اللي تسترك من الحرام، هي اللي راحت تخاف عليك، وهي اللي راحت تحفظ عيالك وأموالك. أنت السافر تروح تطلع للعمل، من الساتر لبيتك زوجة. على الإنسان واقعا أن يحمد الله تبارك وتعالى عندما يجد عنده زوجة مؤمنة ملتزمة تستره إذا ذهب عنها، تستر عياله وأمواله وبيته. فهي ترى نعمة، والله العظيم نعمة هذه. يعني الآن لما تشوف عندك زوجة الطب عليها البيت وهي خالة سجادتها أمام الباري عز وجل، تسجد تقوم تقعد لا تفتر عن ذكر الله تبارك وتعالى، ما في شك أنه هذا ستر إليك. وعندك امرأة وزوجة إذا تريد تسوي الحرام تمنعك، ساتر هذه ما في شك. كل ما تريد تخلي مثلا إيدك على تلفاز أو إيدك على سيدي كذا مثلا منحرف والعياذ بالله، أو تمتنع من الصلاة تيجي توقف على رأسك في صلاة الصبح توقظك للصلاة، هن لباس لكم، هي ساتر إليك حقيقة. تحولت إلى عنصر سلامة بالنسبة إلى هذا الإنسان. فإذا تلاحظ شكدر صاحب الشريعة يدقق بالنسبة إلى المرأة، وشكدر يخلي لها عناية كبيرة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. زين، كل هاي المواصفات الخمسة الله سبحانه وتعالى جعلها في هذا الكيان وهذا العنصر. طيب نجي إلى البحث الثاني، زين شلون نتعامل مع هالكيان؟ هذا صار كيان هواي مهم لأن القرآن بيّن أهميته. كيف نتعامل معه؟ نتعامل بكلمة واحدة اللي الله سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الانطلاق في التعامل مع هذا كيان بالمودة. شنو المودة؟ لاحظوا إخواني، ليش ما قال محبة؟ هذا أكو هنا بحث مهم، التفتوا، قال بالمودة ولم يقل بالمحبة، وجعل بينكم مودة، ما قال وجعل بينكم محبة. ما الفرق بين المحبة والمودة؟ أكو فرق. شنو الفرق؟ الفرق كالفرق بين المؤثر والأثر. شوفوا إخواني، إحنا عندنا شمس وعندنا ضوء الشمس، مو لولا الشمس شو يسموها؟ يسموها مؤثر، وأثرها شنو؟ الضياء. شايفين شلون؟ فإذا صار عندنا أمران: شمس وأثر الشمس. الشمس هي عبارة عن مؤثر، والضياء لها ماذا؟ هو الأثر. يقول الباري عز وجل: عادة الإنسان لمن ينظر؟ ينظر للمؤثر أم للأثر؟ يشوف الأثر عادة. يعني أنت تريد الضياء، أنت الآن لما نشغل هذا مثلا هذا الضوء، شو تريد من الضوء أنت؟ نفس الضوء هذا لو تريد الضياء؟ تريد الضياء، شوف دربك مو لو لا. فإذا الإنسان عادة يريد من الضياء الأثر، ما يريد نفس الشمس. شو يصخن بها نفس الشمس؟ شو يسوي بها؟ يريد ضياء يلتفت إلى الأثر. يقول الباري عز وجل ترى العلاقة بين الزوج والزوجة لتكون على مستوى محبة فقط. ليش؟ لأن المحبة مؤثر، هذا لا يكفي، يريد الأثر. الأثر شنو؟ المودة. شنو يعني؟ تحول الموضوع إلى هذا، المحبة هي عبارة عن حالة قلبية وجدانية موجودة في القلب. شو يسموها؟ يسموها محبة. أنا الآن أقول لك أحبك وانت تقول لي أحبك، هذا وين محله؟ إيه؟ في القلب، في الوجدان، مو لولا هذا يترشح، هذا مؤثر، المحبة مؤثر. آثارها شنو؟ آثارها المودة. بمعنى أنه أنت إذا مرضت أروح أزورك في البيت، مو أنه أقعد في بيتي أقول ترى أنا أحب زيد. خب يابا، زيد اليوم مبتلى، زين شلون أنت تظهر هاي المحبة؟ إذا قمت من داري وركبت السيارة وذهبت إلى صديقي وزرته، هذا شي يقول له؟ يقول له مودة. إذن هذا هو الأثر. فعادة الإنسان شي يريد؟ يريد الأثر، ما يلتفت إلى المؤثر. الباري عز وجل يريد يقول العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تكون على مستوى أثر، مو فقط على مستوى مؤثر. مو أنت تقولها والله زوجتك، أنا زوجتك أنه أنا أحبك،
أحبش، ثم ماذا؟ وهي هم تقول لك أنا أحبك، ثم ماذا؟ شنو؟ شنو الأثر وينه؟ الأثر وين؟ الأثر هالمسكين، هذا الرجال اللي دائما يتعامل معاملات كبيرة وعريضة وعنده تجارة، إذا يوم من الأيام انكسرت تجارته، ها؟ خسر تجارته، زين؟ وقالتنا في العراق قعد على الرنقات، ما عنده ولا فلوس. شو تسوي المرأة هنا؟ تصبر وتتحمل وتقول له لا، ما دام أنت دائما معي وأنا معاك، مع هذا الهم والغم سأكون إلى جانبك، هاي سأكون إلى جانبك، هذا هو المودة. شايف شلون؟ يعني أنا رحت أتحمل كما أنت تتحمل، زين؟ وإذا مرض الرجل راحوا شالوه ودوه للمستشفى وخلوه بالمستشفى، الرجال انضرب بالسيارة، أظل هذه المرأة تقف إلى جانبه تعالجه، ها؟ تمرضه، الداوي. هذا شي يسموه؟ هذا يسموه مودة. فإذا المحبة عبارة عن حالة روحية داخلية، والمودة شنو؟ هي عبارة عن حالة سلوكية عملية. لاحظ كيف؟ الباري عز وجل شي يريد؟ يريد الحالة السلوكية العملية، يعني انت تطلع هالمحبة ترجمها عمليا، ها؟ انه اذا مات ابوها تسليها، تروح مثلا الى فاتحة الابو بالنسبة الى الزوجة، ها؟ الداريها عملا، الداريها، هذا شي يسموه؟ يسموه مودة. من هذا المنطلق الله سبحانه وتعالى عقد العلاقة بين الإنسان المسلم مع أهل البيت على هذا الأساس، على أساس المودة، مو على أساس المحبة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المحبة أو المودة. المودة بمعنى أن الله يريد من عندك عمل اتجاه أهل البيت عليهم السلام. يعني أكل يوم من المسلمين يصيح صباح مساء إذا سئله تقول والله، يقول والله أنا أحب أهل البيت، والله أحبهم. سنشد أحبهم، شنو الأثر؟ وين الأثر؟ نعم هذا مؤثر، أنا أريد أثر. أنت تقول أنا أحبهم، زين، أنت تحبهم وليلة عاشر من المحرم تروح تسوي أفراحك ليلة العاشر من المحرم، يا هاي المحبة؟ وين المحبة مالتك؟ المحبة مالتك لازم تظهرها. وين السلوك؟ وين العمل؟ وين المودة؟ نعم، إذا أصيب أهل البيت بمصيبة تجي تشاركهم ماذا؟ بالمصيبة، مو أنه تروح تفرح بمصائبهم. هذا ما يقولوا له شنو؟ ما يقولوا له محبة. المحبة صحيح أنت تقول أنا أحبهم، لكن الأثر وين؟ عندما يصاب أهل البيت بمصيبة تأتي وتشاركهم ماذا؟ في مصيبتهم. بمعنى أنك تعوف بيتك وتعوف عملك وتركب سيارتك وعائلتك وتشيلهم وتجيبهم إلى المأتم وتبكي وتلطم وتشارك، وهذا يسموه مودة، هذا مو محبة، هذا
مودة. أما اللي قاعد في بيته يقول أنا أحبهم، ذاك بس محبة. الباري عز وجل يقول أنا أريد الأثر وهي المودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويقولون أقل مراتب المودة عند علماء الاجتماع، أقل مراتب المودة هو أن تشارك حبيبك وصديقك أفراحه وأحزانه. يعني أنا اليوم عندي جار وأحب هذا الجار، بالله عليك هذا الجار ابنه مات، زين أنا أروح أسوي فرح في بيتي؟ هذا مناسب؟ ها؟ مو مناسب. يا أخي أنت الآن جارك أنت تحبه، يجيك واحد يسألك يقول لك شنو هالعمل، يقول لا والله أنا أحبه جاري. طب ثم ماذا؟ لازم تظهر فرد عمل اللي تبين أنه واقعا أنت تحبه، مو لا لا. شنو أنه شاركه في العزاء، مو تروح تخلي رقصه وتخلي كذا وتخلي جسمه. هذا اللي مع الأسف اللي نشاهده اليوم في عند بعض المسلمين، أنه أيام عاشوراء ورسول الله والملائكة والدنيا مقلوبة ها على المولى أبي عبد الله الحسين، وشوف بعض الجماعة يخلي فرح يوم عاشوراء، يتعمد يخلي فرح ليلة عاشوراء. شايفين شلون؟ بالله عليكم هاي مودة؟ هذه المودة هؤلاء، تشوف النفوس الطيبة هذه اللي تشترك بمصائب المولى أبي عبد الله الحسين، زين. فإذا احنا نتفاعل ونتعامل مع الرموز كما أمرنا الباري عز وجل، نذكرهم ونتفاعل معهم. لأن يعني القرآن يقول يقول واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا إبراهيم. يريد دائما تفاعل مع الرموز حتى لا يضيع الدين. كذلك لما يجي إلى بعض النساء، مو احنا اليوم ذكرنا النساء ومصفات النساء في الإسلام، الإسلام يقول ترى أكو نساء قبل الإسلام أيضا إلهن مواقف خالدة والله خلدهن، وهذولا أيضا لتنسوهم. لذلك شنو قال؟ قال في كتابه واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. يقول إذا هالليلة نفترض أنها وفاة مريم، يعني اذكر مريم واذكر في الكتاب مريم، يعني شنو؟ يعني اذكر سيرتها لا تنساها، هاي امرأة مقدسة. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذه المرأة ترى الله تعالى جعلها آية. شوفوا الله عنده قدرة، شلون تظهر قدرة الباري عز وجل؟ من خلال مخلوقاته. وجعل قدرته في مريم أن جعل في رحمها ولد من أن دون أن يطأها رجل. إذن هذه عظيمة، هذه تحولت إلى امرأة مقدسة. بعد ولدها أيضا تحول إلى قدرة الله ولسان الله في الوجود. أن لك هذا يا مريم، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فإذا الله هنا مريم حولها إلى قدرته العظيمة في الأرض، وولدها أيضا تحول إلى لسان الله في الأرض. لذلك نجي إلى مريم وشلون علاقتها بعيسى، وهذا الولد هو من جملة الأولاد والأشخاص الذين رفعهم الله لديه، والذي جعله ذخرا على أن يظهر مع صاحب الأمر والزمان. فهذا بإجماع السنة والشيعة أنه يصلي خلف الإمام الحجة سلام الله عليه، ها؟ ويبقى هذا الولد مبارك، جعلني مباركا، يعني يبقى البركة تستمر لهذا الولد.
ولذلك هالولد هذا كان عنده علاقة قوية بأمه مريم. مريم كانت عابدة زاهدة صائمة تقف في محراب صلاتها وينزل عليها ملك الموت يسلم عليها، تجيب تعطي السلام جواب السلام، ثم تقول له جئت قابضا أم زائرا؟ قال لا يا مريم قد جئتك قابضا. قالت له هل لا تركتني لحظات حتى يأتي إلي ولدي؟ لأن عيسى كان في ضيعة له، يحرث الأرض، ما كان موجود في تلك اللحظة. هل لك أن تعطيني لحظات حتى يرد يأتي إلي ولدي أودعه الوداع الأخير؟ قال لا والله يا مريم لم أؤذن بذلك حتى أقبض روحك. ثم توجهت نحو الله تبارك وتعالى، زين، وقبضت روح مريم عليها السلام. بالأثناء حضر عيسى سلام الله عليه وشاف أمه في محراب صلاتها. تصور أنه مثلا في حالة عبادة ذهب، بعد لحظات مر كذا من الزمن وشاف تأخرت ما قامت، أقبل إليها قال أمه قومي لقد قام القائمون وفطر الصائمون وأنت إلى الآن في حالة العبادة. فلم يسمع منها جوابا. تقول الرواية هنا الملائكة بكت لما شافت عيسى حوار مع أمه مريم، يقولون الملائكة بكت. فنزل الأمين جبرائيل وأخبر عيسى بأن أمه قد فارقت الحياة. مولولا إهناء الملائكة بكت عندما يرى عيسى أمه وتلك الحالة والملائكة تبكي. لكن أنا أقول ما حال الملائكة عندما كان الحسنان عند أمهما فاطمة؟ هذا والحسن كان عند رأسها والحسين عند قدميها. هذا والحسن ينادي أمه فاطمة كلميني، أمه أقسم عليك بجدي رسول الله أن تكلميني. لم يسمع منها جوابا. ثم قام واحتضن أخاه الحسين وقال له أخي أبا عبد الله عظم الله لك الأجر بأمنا فاطمة. يا يما بقينا من بعدك يتامى، يا يما اللي العقبك ما ننام، يا يما الدهر صوب نفسها. أجركم الله. عيسى عليه السلام عندما جاء بجثمان أمه، نعم دفنه وكان الجسد سالما مولولا، ولكن لو ألقيت نظر على جثمان فاطمة عندما وضعه أمير المؤمنين على المغتسل بين هو يغسله وأسماء تصب الماء على جسده، وإذا بالإمام يقف ناحية دموعه جاري على خده، قالت له يا أمير المؤمنين ما هذا البكاء؟ قال يا أسماء لا تلوميني، لقد رأيت ضلعا من أضلايا مكسورا. رحم الله من نادى أيوا سيدته، أيوا مظلومة وفاطمة. يا عين بجي ودمعج خليل دم، على الزهرة وضلع خليت غشم، قبعت بالهضي مخلاف أبوه حتى من البجي صحابة من يعوه. يجيت على ودارها وبيها عصراها لمن طق الضلع منها وتهجم. أجركم الله. إن مريم لما ذهبت من الحياة كانت تعلم أن ولدها سيكون سالما وإن الله سيرفعه إليه، ولكن فاطمة عندما ذهبت من الدنيا تعلم بأن ولدها الحسين سيقطع بالسيوف إربا إربا، ولذلك فاطمة سجلت حضورا يوم العاشر من المحرم. تعلمون متى؟ لما خرج المولى أبو عبد الله الحسين إلى القتال وإذا بصوت من خلفه: أخي أبا عبد الله قف لي هنا. وقف الحسين وأدار وجهه وإذا بك يرى زينب، قال: أخي زينب ماذا تريدي؟ قالت: أخي أبا عبد الله انزل من على ظهر جوادك. نزل الحسين من على ظهر جواده وقال: والآن أخي ماذا تريدي؟ قالت: أخي أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف الحسين عن صدره وعن نحره وإذا بها تقبل في صدره تشم في نحره، ثم وجهت وجهها نحو المدينة صائحة: أم فاطمة لقد استرجعت الوديعة وأخذت الأمانة. تعجب الحسين من كلامها: أخي زينب وما الأمانة؟ قال لها: أخي زينب. قال لها، قالت له: أخي أبا عبد الله، لما دنت الوفاة من أمنا فاطمة قربتني إليها، قبلتني في صدره وشمتني في نحري وقالت لي: بني زينب، إذا رأيت وحدة أخاك الحسين يوم عاشوراء قبليه في صدره شميه في نحره. لماذا أمه فاطمة؟ فأما صدره فإنه موضع حوافر الخيل، وأما نحره ما أدري، أذكر الخبر، ولكن أريد منك أن تنادي: أيوا حسينا، أيوا ذبيحة، أيوا مظلومة ريض يا خويا حسين، لي عندي وصية نزك يا قالت بيوم الغضري: لا شفتي الغالي علي يا حبيه من صدر إلي وشميه من لحر شفي يا وشميه من نحر يا شفي. لما سمع باسم أمه فاطمة بكى الحسين، وإذا به يسمع صوت بين السماء والأرض ينادي: بني حسين قتلوك ومن شرب الماء منعوك وما عرفوا من أمك وأبوك. أريد معاي ثلاث مرات تنادي: حسين حسين حسين، والله وانا اللي واسيني بدمي عتا حسين. على ابن الذي حزي ورقوبته حسين، ويلاه يا ابن الماء حضرته حسين. أعظم المصائب على روح الزهراء مصيبة ولدها أبي عبد الله، لذلك الشاعر يسأل فاطمة: أي المصائب أعظم عليك؟ اللوح يا زهراء علي يا هوتنو وناحك على المسمى يا ناحك على نادت الزهرة والدمع بالعين بادي لا تسألوني يا خليك كلهم أولى لكن مصاب حسين صادي في فؤادي وضم علي لأني عناعي على أفاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشايا طفراتي إذا للطامت الخنفايا طمو عنده وأجريت دم على الفيل وجناتي أفاطم قومي ابنتي الخير واندبي نجوم سمايا واتن بآية يرضي فلا يا الله يا الله يا الله يا الله بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر المستودع فيها اقضي حوائجنا يا الله شافي مرضانا لا سيما المنظورين البسهم ثوب العافية بالقريب العاجل يا الله من أوصانا بالدعاء اللهم اقضي حاجة هدي ديون شافي مرضاه إخوتي المؤسسون اللهم تقبل عملهم بخير قبولك لأمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد